أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الاستهزاء بالأحجار. قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهم فإنها تجزئ عنه.
قول الإمام رحمه الله: باب الاستنجاء بالأحجار. الأصل في تنظيف الخارج إذا كان بالأحجار يقال له استجمار، وأما لفظة الاستنجاء فالغالب أن تطلق على استعمال الماء. وأورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها بسند جيد لا بأس به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، أي مكان قضاء الحاجة، فليذهب معه بثلاثة أحجار. فيه دلالة على أنه لا يجزئ أقل من ثلاث مساحات، خلافا لقول الجمهور في هذه المسألة. استدل الظاهرية بقوله بثلاثة أحجار أن الاستجمار لا يكون إلا بالأحجار، وجماهير أهل العلم على أن ذكر الأحجار هنا لا يؤخذ منه بواسطة المفهوم عدم إجزاء غيرها، لأن الأحجار اسم لقب لأنه من أسماء الذوات، ومفهوم اللقب لا يحتج به. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالرجيع والعظم، فدل ذلك على جواز الاستجمار بغيرها كالمناديل والورق ونحو ذلك. وقوله يستطيب بهن، أي يستجمر بهن. قوله فإنها تجزئ عنه فيه دلالة على جواز اقتصار الإنسان على الاستجمار وعدم لزوم استعمال الماء. فلو قدر أن الإنسان نظف الخارج من السبيلين بواسطة الاستجمار بالأحجار أو بالمناديل جاز ذلك ولم يلزمه استعمال الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها تجزئ عنه.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمار بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود: وكذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام يعني بن عروة.
هذا الخبر صحيح الإسناد، وفيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعلم أحكام دينهم ومعرفة كيفية ما تحصل به النظافة والإنقاء. فقوله الاستطابة يعني تنظيف مكان الخارج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار فيه دلالة على جواز الاقتصار على الاستجمار وعدم لزوم الاستنجاء. وقوله ليس فيها رجيع يعني يؤخذ مما سبق أنه لو استجمر بالمناديل أجزأه ذلك ولم يلزمه استعمال الماء، والفقهاء يشترطون لذلك ألا يتجاوز الخارج النجس مكان الخروج، فإن تجاوزه لغيره فالأصل أنه لا ينقى ذلك الغير إلا بالماء. قوله ليس فيها رجيع، الرجيع الخارج الذي يخرج من البهائم، فالرجيع يراد به الروث. وفي الخبر أنه لا يجوز للإنسان أن يستجمر بالرجيع، وذهب الجمهور إلى أن الرجيع لا يصح الاستجمار به، وأنه لو قدر أن إنسانا استجمر برجيع أو عظم لم يجزئه ذلك، ولزمه أن يستعمل الماء. قال الإمام أبو داود: كذا رواه أبو أسامة، يعني أن أبا معاوية محمد بن خازم الذي روى هذا الخبر عن هشام عن عمرو بن خزيمة لم ينفرد بهذه اللفظة، وإنما وافقه أبو أسامة حماد بن أسامة وابن نمير عبد الله بن نمير. وكأن المؤلف يشير في هذا إلى رواية سفيان، فإن سفيان روى هذا الخبر عن هشام قال: حدثنا أبو وجزة، ولكن تلك اللفظة انفرد بها سفيان عن بقية الرواة، ومن ثم فهذه اللفظة وهم منه رحمه الله تعالى.
قال: باب في الاستبراء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وخالف ابن هشام المقرئ قال: حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم حاء، وقال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: هذا ماء تتوضأ به. قال: ما أمرت كلما قلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة.
سبق أن ذكر المؤلف بابا قال فيه: باب الاستبراء من البول، وقصد به هناك التنزه من البول. وأما المراد هنا بلفظة الاستبراء فالوضوء بعد الاستنجاء. ثم أورد المؤلف في حديث عائشة بإسناد فيه جهالة وضعف، قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر يعني ابن الخطاب خلفه بكوز. الكوز إناء يكون له ممسك يمسك به، بخلاف الكوب ونحوه فإنه لا ممسك له. فقال: ما هذا يا عمر؟ يعني أن عمر قد أتى بالماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا ماء تتوضأ به. يحتمل أن يراد به أنه أراد أن يستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يلزم الاستنجاء، وأن الإنسان لو استجمر بالحجارة ونحوها لأجزاءه. ويحتمل أن يراد بلفظه هذا ماء تتوضأ به الوضوء المعهود بحسب لسان الشرع الذي يتم فيه غسل الأعضاء الأربعة بدءا بالوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، وإنما يجزئني الاستجمار أو الاستنجاء، ولو فعلت يعني استعملت الماء لكانت سنة. وكما تقدم أن هذا الخبر ضعيف الإسناد، ومن ثم فإنه لا يصح أن يعول عليه أو أن يبنى عليه حكم. وقد ورد في هذا الباب عدد من الأحاديث منها الحديث الذي قبله. نعم.
قال: باب في الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن الواسطي عن خالد عن الحباء عن عطاء بن أبي ميمون عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء.
نعم، هذا الحديث صحيح الإسناد. قول المؤلف: باب في الاستنجاء بالماء، أي هل يجزئ أن يستنجي الإنسان بالماء أو لا بد أن يستجمر؟ وقد ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استنجى بالماء، ويقول لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم إلا الاستجمار. ولذلك في إحدى الروايتين عنه رحمه الله أن الاستنجاء بالماء لا يجزئ، ولا يجزئ إلا الاستجمار. وجماهير أهل العلم على أن الاستنجاء بالماء مجزئ، وهو الصواب لحديث الباب ولأحاديث غيره، ولأن الأصل في الطهارة والنظافة أن يكون بالماء. ثم أورد المؤلف حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا أي بستان، فيه دلالة على جواز ذهاب الإنسان للبساتين، وأن أهل العلم لا حرج عليهم في أن يذهبوا إلى البساتين ونحوها. وقوله ومعه غلام أي شاب صغير السن، معه ميضة أي معه إناء فيها ماء يتوضأ به. قال وهو أصغرنا أي أن ذلك الغلام أصغر من معهم، فيه دلالة على جواز استخدام الكبير للصغير، وأن ذلك لا يتنافى مع توكل الإنسان على ربه وعدم سؤاله لغيره. قوله فوضعها يعني أن الغلام قد وضع الميضة التي فيها ماء يتوضأ به عند السدرة. السدرة شجرة من الأشجار ينبت فيها النبق أو العبري. قوله فقضى حاجته يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته. وقوله فخرج علينا فيه إشارة إلى مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة، لأنه لم يقل خرج علينا إلا لأنه كان مستترا عنهم. قوله وقد استنجى بالماء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء لتنظيف الخارج من السبيلين، ففي هذا دليل لمذهب الجمهور في مشروعية الاستنجاء بالماء وجواز الاقتصار عليه كما تقدم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.
هذا الخبر فيه علتان، الأولى أنه من رواية يونس بن الحارث وفيه ضعف، والثانية أنه من رواية إبراهيم بن أبي ميمونة وهو مجهول. ومن ثم فهذا الخبر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد هذا الخبر في مدح أهل قباء من أسانيد متعددة، ولكن في ألفاظها شيء من الاختلاف، ففي بعضها أنهم كانوا يجمعون بين الاستنجاء بالماء مع الاستجمار بالحجارة. وقوله في هذا الخبر في أهل قباء، قباء منطقة أو مكان بقرب المدينة، قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه ثناء الله جل وعلا على أهل قباء. وظاهر هذا الخبر أنه يجوز الاقتصار على الاستنجاء بالماء، وأنه لا يلزم الاستجمار بالحجارة ونحوها. وتقدم معنا البحث في هذه المسألة وذكر الخلاف فيها.
قال باب الرجل يدلك يده في الأرض إذا استنجى. قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك وهذا لفظه حاء، قال وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود في حديث وكيع: ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود: وحديث الأسود بن عامر أتم.
قول المؤلف: باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، يعني على سبيل التنظيف لليد من أجل أن يزيل ما قد يعلق بها من الأذى عند الاستنجاء. وهذا المعنى أحد المعاني التي جعلت الإمام مالكا يقول بعدم استحباب الاستنجاء، لأنه قد يبقى منه بقية في اليدين ولذلك لم يستحبه. وهذا الخبر الذي ذكره المؤلف فيه علتان: الأولى أنه من رواية شريك بن عبد الله وقد تكلم فيه بسبب سوء حفظه، والصواب من أقوال أهل الحديث أن شريكا هذا صدوق حسن الحديث، ومن ثم فخبره وحديثه من قبيل الحسن. والعلة الأخرى أن هذا الخبر من رواية إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة، وليس هناك في الرواة من يقال له المغيرة في هذه الرتبة بين إبراهيم وأبي زرعة، وكان إبراهيم يروي عن أبي زرعة مباشرة بدون واسطة في عدد من الأحاديث. لكن وحينئذ يقال بأن تلك الرواية تغلب مثل هذه الرواية، ومن ثم فيكون الخبر حسن الإسناد. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أي مكان قضاء الحاجة، قوله أتيته بماء يقوله أبو هريرة فيه خدمة الرجل لغيره، خصوصا إذا كان من أهل العلم أو الفضل في دين الله. قوله أتيته بماء في تور، التور إناء يصنع من النحاس أو الصفر. وقوله أو ركوة، الركوة نوع من أنواع القرب تكون صغيرة. قوله فاستنجى، ظاهره أنه اكتفى بالاستنجاء. زاد وكيع في هذا الخبر فقال: ثم مسح يده على الأرض، وهذا هو الشاهد من حديث الباب. هل يجوز مسح اليد على الأرض بعد الاستنجاء أو لا؟ وهذلك من الأمور المستحبة. قوله ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ فيه مشروعية الوضوء بعد قضاء الحاجة، وفيه أن ماء الوضوء يستحب أن يكون مخالفا لماء الاستنجاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة أبي هريرة الصحابي الجليل الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أتى بماء للنبي صلى الله عليه وسلم ليستنجي به، وأتى بماء آخر من أجل أن يتوضأ به.
قال رحمه الله: باب السواك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: لولا أن أشق على أمهال المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة.
السواك قد يراد به الآلة التي يحصل بها الاستياك وتنظيف الأسنان، وقد يراد به الفعل فيقال السواك بمعنى تنظيف الأسنان بالسواك ونحوها. وقد أورد المؤلف حديث أبي هريرة في الباب، وهو حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وقوله عن أبي هريرة يرفعه، هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. لفظة بتأخير العشاء لم ترد في الصحيح، وإنما الذي في الصحيح ذكر الأمر بالسواك. وفي هذا استحباب تأخير صلاة العشاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في تأخيرها، وقد صلى مرة في ثلث الليل فقال إن وقتها لذاك، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رغب بتأخير صلاة العشاء. وفي الحديث أن الأصل في أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون للوجوب، فإنه في الحديث قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ومن المعلوم أن السواك مندوب إليه، ومع ذلك نفى أن يكون مأمورا به، مما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب. وقوله لولا أن أشق على أمتي، لولا هذا من حروف الامتناع من أجل امتناع آخر. وفي الحديث فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، حيث لم يوجب عليها ما يكون شاقا بها. وفي الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وحرصه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. وقوله وبالسواك عند كل صلاة، فيه استحباب استعمال السواك عند كل صلاة، وظاهر هذا أنه يشمل الصلوات المفروضة وصلوات الندب والنفل، فإن الجميع يدخل في مسمى عند كل صلاة، فصلاة مطلقة تصدق على جميع أفرادها. وفي الحديث استحباب السواك مع كل صلاة، وقد ورد في بعض روايات الحديث بالسواك مع كل صلاة، مع كل صلاة، والمعنى واحد في هذين اللفظين. وفي الحديث أن السواك ليس من الواجبات، وإنما هو من المستحبات.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الساتر، فكلما قام إلى الصلاة الساتر.
قبل أن نذكر ما يتعلق بهذا الحديث، نشير إلى أنه قد ورد في بعض روايات الحديث لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. وقد وقف العلماء من هذه الأحاديث موقفين. الموقف الأول قال بأن حديث عند كل صلاة ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث مع كل وضوء ورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن ثم يلزمنا أن نرجح بين الخبرين. ومن هنا رجحوا بالسواك عند كل صلاة لأنها أكثر في الأسانيد، ولأن هذه الرواية واردة عند الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. والموقف الثاني تصحيح اللفظين، تصحيح اللفظين، فلا يمتنع أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه قد سمع الخبرين من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني فإن رواة الثقات إلا محمد بن إسحاق، وهو صاحب السيرة، محمد بن إسحاق بن يسار، وهو صدوق ولكنه مدلس، ولكنه مدلس. ومعنى قولنا مدلس أنه يسقط راو بينه وبين شيخه، وقد يكون هذا الراوي الساقط من الرواة الضعفاء، ومن ثم لا يوثق بهذا الخبر. ولذلك نقول عن خبر الباب بأنه منقطع حكما لعدم تصريح ابن إسحاق بالسماع من شيخه. وقول أبي سلمة، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف من التابعين، من علماء التابعين، قال: فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. قال: فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة استاك. فيه مشروعية تكرار السواك عند كل صلاة، وفيه أن استعمال السواك مع الصلاة يكون قبيل الدخول فيها. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، عما ذاك؟ قال حدثنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال: عبيد الله بن عبد الله.
هذا الخبر من رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو مدلس وقد عنعن، ومن ثم فهو منقطع حكما لا يؤخذ منه حكم شرعي إلا إذا عضده حديث آخر. وفي الخبر قوله هنا عن عبد الله بن عمر، قد ورد في بعض ألفاظ الروايات عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر. قال: قلت: أرأيت، يعني أن محمد بن يحيى سأل عبد الله بن عبد الله بن عمر: أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، عما ذاك؟ وفي بعض ألفاظ الخبر أنهم قالوا عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وعبيد الله أشهر بالحديث من عبد الله. وقوله: قلت: ورأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، يعني أنه كان يجدد الوضوء لكل صلاة، عم ذاك، يعني ما السبب الذي دعاه إلى تجديد الوضوء عن كل صلاة؟ فروى عن أسماء بنت زيد أن عبد الله بن حنظلة حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. هذا في أول الإسلام، فلما نسخ بسبب أنه شق على أهل الإسلام أمر صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة. ابن عمر يقول: أنا لا يشق علي الوضوء لكل صلاة، فلذلك كان رضي الله عنه يتوضأ لكل صلاة. وكما تقدم أن الخبر فيه ما فيه من جهة صحة الإسناد، ومن ثم نتوقف على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف يستاك. قال: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العسكري قال: حدثنا محمد بن قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: مسدد: قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول يعني يتهوع. قال أبو داود قال مسدد كان حديثا طويلا ولكني اختصرته.
قوله كيف يستاك أي ما هي الطريقة التي يستحب للمستاك أن يعملها عند استياكه. ثم روى المؤلف من حديث أبي بردة عن أبيه. أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وأبو موسى صحابي معروف. قوله قال مسدد قال أتينا، يعني أن أبا داود قد روى الخبر عن مسدد وعن سليمان. فمسدد قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، بينما مسدد قال أتينا رسول الله نستحمله فرأيته يستاك، وسليمان قال دخلت على النبي وهو يستاك. فكل منهما قد روى الخبر بالمعنى. قوله أتينا رسول الله نستحمله أي نطلب منه ظهرا، نركب عليه في الغزو في سبيل الله. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا يركبون به فاعتذر منهم. وقوله فرأيته يستاك على لسانه أي أنه يضرب بالسواك على اللسان، إما تنظيفا للسان أو لكون اللسان يشارك الفم في ما يتعلق بأحكام الطهارة، ولذلك كان يستاك على لسانه. ورواية سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول يعني أنه يتأثر بحركة اللسان من قوة هذه الحركة وسرعتها. وفي بعض الألفاظ أنه كان يقول اع بالعين. نعم.
قال رحمه الله باب في الرجل يستاك بسواك غيره. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه بفضل السواك أن كبر اعط السواك أكبرهما. قال أحمد هو ابن حزم قال لنا أبو سعيد هو ابن الأعرج هذا مما تفرد به أهل المدينة.
نعم. قوله في هذا الباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن أي يستعمل السواك، ولفظة كان هنا إنما أريد بها تلك الواقعة التي وقعت ولا يراد بها التكرار والاستمرار. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه يكثر استعمال السواك. وقوله يستن أي يستاك، لماذا سمي بهذا الاسم؟ نسبة إلى الأسنان، لأنه ينظف الأسنان، فقيل فيه يستن. قوله عنده رجلان، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فجاء الوحي ببيان فضل السواك، وهذا الوحي ليس على جهة الآيات القرآنية وإنما هو من الألفاظ النبوية. فقوله فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر، يعني إذا أردت أن تعطي الرجلين فابدأ بالكبير منهما، وقال لهذا قال أعطي السواك أكبرهما. قال أبو داود قال أبو جعفر عن بسة بن عبد الواحد كنا نعده من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال في الموالي، يعني اشتهر هناك خبر أن الأبدال يكونون من الموالي ولا يكونون من العرب الفصحاء. ومثل هذا الظن ليس له مستند من الشريعة. لعلنا نقف على هذا، نقف لنا أخذ أيضا خبر. نعم تفضل.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن نسعر عن النخلان بن شريح عن أبيه قال قلت يا عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك.
أعد.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى
الباب اقرأ.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مسعر عن النخلان بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قال بالسواك.
هذا الخبر صحيح الإسناد، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وشريح من التابعين، وقد سأل عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله، فيه مشروعية طلب العلم، وأنه لا بأس أن يطلب الإنسان العلم عند العالمة المحدثة إذا كان ذلك من وراء حجاب، ولم يكونوا في الزمان الأول يختلط الرجال بالنساء، وإنما كانت عائشة تكون في حجرتها فتحدث الناس من حجرتها فينقلون حديثها. وقوله بأي شيء كان يبدأ رسول الله فيه مشروعية السؤال عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة. قالت بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ فقالت عائشة رضي الله عنها إنه يبتدئ بالسواك. في هذا مشروعية السواك واستحباب السواك، وفي الخبر تأكد استحباب السواك في هذا الموطن عند دخول الإنسان لمنزله. ولعل من المعنى في هذا أن أن الإنسان عند دخوله لمنزله يتلقى منه الحديث ويقرب منه لسماعه، فشرع له أن ينظف أسنانه، كما أن المرأة عند دخول البيت قد يكون له مهام أخرى تمنعه أو تنسيه ما يتعلق بأمر السواك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إلى البر والتقوى، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم على الحق، وولي عليهم خيارهم. اللهم يا حي يا قيوم أعنا على أمورنا كلها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.